بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 57: إذا توضأ وصلى ثم علم أنه إما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا في صلاته، فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء للعلم ببطلان الصلاة على كل حال. ذكر صاحب العروة هنا مسألة، ولكن لها نظائر كثيرة في الفقه، وهو أنه لو تولد من العلم الإجمالي علم تفصيلي، كما لو علم إجمالا بأنه إما ترك جزءا من وضوئه أو ترك ركنا من صلاته التي صلى بذاك الوضوء، فيكون له علم إجمالي بسبب البطلان، ولكن يتولد من هذا العلم الإجمالي علم تفصيلي ببطلان الصلاة على أي تأويل، إما لأجل ترك ركن منها أو لأجل بطلان الوضوء. فذكر صاحب العروة أنه لا يبعد انحلال العلم الإجمالي بجريان قاعدة الفراغ في الوضوء وعدم معارض لها، لأن الصلاة بعدما علمنا ببطلانها فلا تكون مجرا لقاعدة الفراغ، فيمكنه أن يصلي مرة أخرى بنفس ذاك الوضوء، ولا حاجة إلى إعادة الوضوء، وهذا هو الصحيح. وإن خالف في ذلك المحقق النائمي على ما حكي عنه بدعوى أن العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي لا يمكن أن ينحل به العلم الإجمالي، لأن العلم التفصيلي موجود ما دام العلم الإجمالي موجودا، فإذا انحل العلم الإجمالي فقد انتفى من ما يتولد منه العلم التفصيلي، فكيف يبقى هذا العلم التفصيلي بعد انتفاء ذات العلم الإجمالي الذي كان المفروض أن يتولد منه هذا العلم التفصيلي؟ العلم التفصيلي استند إلى وجود ذات العلم الإجمالي، فلو انعدم ذات العلم الإجمالي فكيف يبقى ويعيش العلم التفصيلي؟ ولكن هذا الإشكال غير صحيح، فإن العلم الإجمالي بسبب البطلان باق على إجمالي، ولكن تولد منه علم تفصيلي ببطلان الصلاة، فهناك علم إجمالي بسبب البطلان وهذا موجود، ولكن تولد منه علم تفصيلي بالبطلان في الصلاة، وهذا هو العلم المنجز، يعني منجزية العلم لأجل تعلقه بالتكليف الفعلي. فالعلم بسبب البطلان إجمالا ليس منجزا، المنجز هو العلم بالبطلان، أو فقل العلم بوجوب الإعادة. نحن نعلم تفصيلا بوجوب إعادة الصلاة، فليس لنا علم إجمالي إما بوجوب إعادة الوضوء أو وجوب إعادة الصلاة، بل نعلم تفصيلا بوجوب إعادة الصلاة ونشك بدوا في وجوب إعادة الوضوء، ولا ينافي ذلك علم إجمالي بسبب البطلان، فإنه غير منجز.
أنا ما شفت أكو قد لك في المقام، ما شفت تولد هذا العلم التفصيلي من العلم الإجمالي، بل خصوصية في الأفراد، يعني أن هذا العلم التفصيلي عندما أتانا لخصوصية في الطرفين العلم الإجمالي، وليس تولدا من ذاك العلم الإجمالي، يعني غير ذاك العلم، يعني في الحقيقة الواقع لن
يحصل لك المثال. أنتم إذا علمتم تفصيلا بنجاسة هذا الماء الغربي، ولكن شكيتم، هل وقع فيه الدم مباشرة أو وقع الدم في الماء الغربي ولكن طفر من الماء الغربي قطرة على ذاك الماء الشرقي؟ فأنتم تقولون نحن نعلم تفصيلا بنجاسة الماء الشرقي، ولكن لا ندري هل وقع فيه الدم مباشرة أو وقع الدم في الماء الغربي ولكن طفر منه قطرة على ذاك الماء الشرقي، فبلحاظ وقوع قطرة الدم أنتم عندكم علم إجمالي، قطرة دم وقعت إما في الماء الشرقي أو في الماء الغربي، ولكن هذا مو مهم، المهم هو العلم بالتكليف، وأنتم تعلمون تفصيلا بوجوب الاجتناب
عن الشرقي
عن الماء الشرقي، وتشكون بدوا في وجوب الاجتناب عن الماء الغربي، فالعلم الإجمالي بالتكليف هو المهم والمفروض انحلال العلم الإجمالي بالتكليف حقيقة، وإن بقي العلم الإجمالي بسبب التكليف في حاله، ولكنه ليس المنجزية ليست من آثار ذات العلم الإجمالي. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا أن العلم الإجمالي غير منحل حقيقة، ولكنه منحل حكما، ليش تنكرون الإلال الحكمي؟ الانحلال الحكمي هنا متحقق. يعني هذا العلم الإجمالي حتى لو فرض وجوده مع ذلك
ليس له أثر،
ليس له تنجيم بلحاظ الجامع. ليش؟ لأنه يوجد مسلكان في منجزية العلم الإجمالي. المسلك الأول مسلك العلية، والمسلك الثاني مسلك الاقتضاء. طبعا الآن نتكلم عن منجزية العلم الإجمالي بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. أما حرمة المخالفة القطعية فالكلام فيها خارج عن البحث. الكلام فعلا في وجوب الموافقة القطعية فيه مسلكان: مسلك العلية، مسلك المحقق العراقي، فهو يرى أن العلم الإجمالي منجز للواقع على نحو العلمية، يعني لا يجوز جريان الأصل
مطلق
ولو في أحد طرفي العلم الإجمالي،
حتى لو كان تنجس طرفه،
حتى لو فرض أن هذا الأصل أصل بلا معارض. المسلك الثاني مسلك الاقتضاء، وهو مسلك جماعة من الأعلام كالسيد الخوئي، وهو الصحيح من أن منجزية العلم الإجمالي إلى حال وجود الموافقة القطعية معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع في ارتكاب احد طرفي العلم الاجمالي. فلو جرى اصل بلا معارض ورخص لنا ارتكاب احد طرفي العلم الاجمالي فما تبقى منجزية العلم. منجزية العلم الإجمالي ترتفع بلحاظ هذا الطرف. على كلا المسلكين هنا العلم الإجمالي منحل حكما، أما على مسلك العلمية فلأن مسلك العلمية يقول إذا وجد منجز تفصيلي في أحد طرفي العلم الإجمالي فهذا العلم الإجمالي لا يصلح للمنجزية على أي تقدير، لأن المعلوم بالإجمال إن كان في ذاك الطرف الذي قام عليه منجز تفصيلي فتنجزه يستند إلى العلم التفصيلي، وما يتيسر للعلم الإجمالي أن ينجز ذاك الطرف. ومنجزية العلم الإجمالي لا بد أن تكون على أي تقدير، ولأجل ذلك يقولون إن قام منجز تفصيلي على إن قام منجز تفصيلي في أحد طرفي العلم الإجمالي فما يستطيع هذا العلم الإجمالي يكون منجز. والمفروض هنا وجوب إعادة الصلاة متنجز بعلم تفصيلي، فتجري قاعدة الفراغ في الوضوء بلا معارض بلا إشكال. أما على مسلك الاقتضاء فواضح، لأن مسلك الاقتضاء يقول لو جرى أصل بلا معارض في أطراف العلم الإجمالي فنأخذ به، وقاعدة الفراغ في الوضوء أصل بلا معارض لعدم جريانها في الصلاة. وهذه المسألة كما ذكرت لكم لها أشباه ونظائر كثيرة في الفقه، مثلا في باب الحج إذا علم إجمالا بأنه إما كان وضوءه لطواف الفريضة باطلا أو وضوءه لطواف النساء، فماذا يصنع؟ ينحل العلم الإجمالي، لأنه لو فسد طواف الفريضة فسد طواف النساء قهرا. لأن طواف النساء بعد الحج والعمرة، فانحل العلم الإجمالي
بعد الحج
فإذا كان وضوء طواف النساء باطلا وإن كان وضوء طواف الفريضة باطلا فطواف النساء أيضا باطل لكونه مشروطا بالترتيب، مشروطا بأن يكون بعد طواف الفريضة، فتجري قاعدة الفراغ في طواف الفريضة بلا معارضة. وإن كان وجوب طواف النساء وجوبا نفسيا لكن صحته مشروطة بكونه بعد طواف الفريضة. وهكذا لو أتى شخص بعمرتين مفردتين ثم علم إجمالا ببطلان أحد طوافي الفريضة، إما طواف الفريضة من العمرة الأولى كان فاسدا لفساد وضوئه، أو طواف العمرة الثانية
واحدة نذر واحدة في الإصالة،
أفرض راح إلى مكة وأتى بعمرة مفردة لنفسه
وحكى واجب عليه
يعني أحرم لعمرة مفردة فإذا عليه إتمامها، وبعدما أنهى عمرته قال أخرج إلى التنعيم فأحرم من هناك لعمرة مفردة عن أبوي،
يعني وجوب شرطي
بعدين لما يحرم لازم يكمل هاي العمرة المفردة، فبعدما كمل العمرة المفردة الثانية قال يا بشير سيدي إما وضوئي لطواف العمرة الأولى كان خربان أو وضوئي لطواف العمرة الثانية
ما شاف منه خير،
فلو كان فهنا يعلم تفصيلا بفساد طواف العمرة الثانية جزما، لأنه إما بطل طواف عمرته الأولى فهو لا يزال في إحرامه
لم يتحلل
ولم يتحلل منه، فيكون إحرامه الثاني باطل، طوافه الثاني باطل، أو أن طوافه الأول كان صحيحا فطوافه الثاني كان في خلل، فهو يعلم تفصيلا أن طوافه الثاني باطل، فتجري قاعدة الفراغ في الطواف الأول بلا معارض، وبذلك يحكم بصحة إحرامه للعمرة الثانية. فهو يكون باقيا على إحرامه للعمرة الثانية، ويجب عليه إتيان نسك العمرة الثانية من الطواف والسعي والتقصير وكل شيء، قاعدة الفراغ حكمت بصحة الطواف الأول وحكم بصحة إحرامه الثاني،
بس يشتغل إحرام بس البقية كلها يعيدة،
ومقتضى هذا التعبد بصحة إحرامه الثاني أنه بعده باق على إحرامه الثاني لعلمه التفصيلي بعدم إتيانه بطواف صحيح من عمرة المفردة الثانية.
سؤال شخص يقول لماذا نجزم ببطلان طواف الثاني تفصيلا لو كان الأول باطل؟ لو كان الأول باطل
الطواف العمرة الثانية باطل جزما
على كل تقدير،
طواف العمرة الثانية باطل جزما،
بطلان الطواف لا يأثر على الإحرام يعني؟ بطلان الطواف لا يأثر على الإحرام؟ لا يكشف عن بطلان الإحرام؟
تكون العمرة الأولى صحيحة؟
تجري قاعدة الفراغ في طواف العمرة الأولى للعلم التفصيلي بفساد طواف العمرة الثانية، يعني يعلم تفصيلا بأنه لم يأتي بطواف لعمرة ثانية جزما، لم يأتي بطواف صحيح لعمرة ثانية جزما، لأنه إما أخل بوضوئه أو أخل بوضوئه للطواف الأول في العمرة الأولى فهو باق على إحرامه الأول ولم يتحلل منه ولم يتحقق منه إحرام لعمرة مفردة ثانية، فتجري قاعدة الفراغ في الطواف الأول بلا معارض، ويحكم بصحة إحرامه الثاني لأنه تعبدا صحة عمرته الأولى، فتعبدا يحكم بصحة إحرامه الثاني، وحيث يعلم تفصيلا بعدم إتيانه بطواف صحيح للعمرة الثانية فيجب عليه إتيان أعمال العمرة المفردة الثانية.
بخراب طواف العمرة الثانية طواف العمرة الأولى لا يبنى على صحتها فيبقى على إحرامه ويأتي بنسك العمرة الثانية فيكون من باب الاشتباه في التطبيق فيتحلل من العمرة الأولى وتكون من الإحرام للعمرة الثانية لغوا.
المفروض أنه يعلم تفصيلا ببطلان عمرة طوافه للعمرة الثانية، يعلم تفصيلا بذلك، فما تصل النوبة إلى قضية الخطا فتجري قاعدة الفراغ في الطواف الأول ويحتمل صحة إحرامه الثاني تعبدا، ويجب عليه أداء النسك للعمرة الثانية
يكون مصحح فلا يكون فلا يتعارض مع
الطالب
يتجاوز في العمرة الأولى.
وأذكر لكم مثالا آخر للمقام لا بأس به. لو واحد شك في علم إجمالا بأنه إما لم ترك جزءا من غسل رأسه ورقبته في غسل الجنابة، أو ترك جزءا من جسده، فهو يعلم تفصيلا بأنه لم يغسل ذات الجزء من جسده غسلا صحيحا. إما لأنه ترك جزء غسله، أو ترك غسل جزء من رأسه ورقبته، والمفروض الترتيب بين غسل رأس الرقبة وغسل الجسد. فتجري قاعدة التجاوز في غسل الرأس والرقبة، وما يجب عليه إلا غسل هذا الجزء البسيط من جسده، ما يحتاج يطب الحمام مرة ثانية.
جو البوري
أي جو البوري
يخلي إيده بالماء وينغسل
بحيث الماء بعد ما يترتب على غير الترتب،
لكن
يخلي النص الناخ المترتب عليه.
الله يخلي السادس الثاني هنا صحب الأمر. ليش؟ لأنه أولا ما يفتي بالترتيب بين غسل الرأس والرقبة وغسل الجسد في غسل في الغسل، يقول الأحوط وجوبا الترتيب بين غسل الرأس والرقبة وغسل الجسد، الأحوط وجوبا. ما يفتي حيث ما يفتي هنا يساعد
يعني أسرع اليسرى،
لأننا نفقد هاي الميزة. كيف ندعي أننا نعلم تفصيلا لعدم غسل هذا الجزء غسلا صحيحا؟ لو انتفى شرطية الترتيب، كيف ندعي أننا نعلم تفصيلا لأننا لم نغسل هذا الجزء من الجسد غسلا صحيحا؟
لابد من إعادة الغسل.
فلازم إذا واحد يقلد السيد الثاني يطب الحمام مرة ثانية.
نحن ما نطب بعد.
ومن جهة ثانية،
أما الثاني
السيد الثاني يقول إذا واحد أخل بشرطية الترتيب بين غسل الرأس والرقبة وغسل الجسد، حتى لو قلنا بشرطية الترتيب، لكن لو أخل بها لعذر من نسيان أو جهل قصوري
فلا ترتيب،
فحيث أن شرطية الترتيب ثابتة بالسنة، فالسنة لا تنقض الفريضة، يعني الإخلال بالسنة لا يوجب بطلان الفريضة. ولذا يقول السيد السيستاني من جهة سهل الأمر على الناس، يقول إذا واحد 50 سنة كان يغتسل وما يراعي الترتيب، إذا كان يحتمل أنه كان جاهل قافر مخ، نحكم بصحة الغسل في هاي المدة. لكن هنا في هاي المسألة يوجد الإشكال، يعني بعد إذا انتفى شرطية الترتيب لازم هو بمقتضى علمه الإجمالي يروح إلى الحمام ويغتسل من جديد، والأحوط أن يكون بموجب جديد.
فصم وقت
هذا احتياط سوى احتياط شرعي احتياط
فصم وقت والله لو طاح حبيبنا التركية كان صديق فهم مصاحة عراقية البوسة بمئة ألف تومان.
أذكر مثالا آخر، لو واحد اغتسل من الجنابة وإجي من الحمام والنوم، بعد ما انتبه من النوم راح توضأ، بعد الوضوء علم إجمالا إما بخلل في غسل جنابته أو شنو؟ أو وضوءه. والمفروض أن الوضوء كان بعد الحدث الأصغر
بعد النوم.
أنتم شو تقولون يعني هنا؟ ها يصح غسله ويبطل وضوءه، لأن الوضوء معلوم البطلان على أي تقدير، إما لخلل فيه أو لأنه لو كان خلل في غسل الجنابة
فوضوءه
باطل. فيناسب المقام أن أطرح،
ليش باطل وضوءه؟
أن أطرح هاي المسألة. يقال لو واحد اغتسل من الجنابة لصلاة الظهر والعصر ثم توضأ بعد الحدث الأصغر لصلاة المغرب والعشاء، وفي اليوم التالي علم إجمالا بخلل إما في غسل جنابته أو وضوئه،
اليوم التالي
اليوم في اليوم الثاني ماذا يصنع؟ ها ينحل العلم الإجمالي بعد، لأن صلاته
ينحل العلم الإجمالي ببطلان المغرب والعشاء.
يعلم تفصيلا ببطلان وضوئه وبطلان صلاة المغرب والعشاء، لأنه لو كان غسل جنابتي باطل فوضوءه بالتالي يصير باطل.
يديش فرضت بعد يوم التالي، حتى لو بعد ما يصلي يخلص صلاة المغرب العشاء هم يجي، ليش فرضت يوم التالي؟
خوب، لأنه لو كان قبل وضوء وقت المغرب والعشاء ما حاجة إلى هذا، ينحل العلم الإجمالي بلا حاجة إلى هذا.
شلون ينحل؟ يعني يصير يعني بالوقت،
لأن أنه يدور الأمر بين في أحد طرف العلم الإجمالي خارج الوقت والطرف الآخر داخل الوقت، ينحل العلم الإجمالي. فلازم يعني حيث يتضح، لأجل أن يتضح الأمر فرضنا أنه في اليوم الثاني علم الإجمالي
قاعدة الحيولة مثل
فلو فرضنا أنه تيمم لصلاة الصبح، فروعات متطورة من العلم الإجمالي هذا ترى شيخنا
عمل كمبيوتر
كان جنوب بالصبح شافها الشمس شوي
غير مثلا
نفس المثلة
هم بعد صلى
لا 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 قبل أن يغتسل من الجنابة لصلاة الظهر والعصر في الصبح كان جنوب ولكن انتبه في وقت متأخر صار مجبور يتيمم بدل غسل الجناب وصلى صلاة الصبح واغتسل من الجنابة لصلاة الظهر والعصر وتوضأ لصلاة المغرب والعشاء ثم علم إجمالا بفساد إحدى الطهارات الثلاث إما تيممه أو غسله أو وضوءه. فهنا لا يعلم تفصيلا ببطلان وضوءه، لا يعلم تفصيلا ليش؟ لأن من المحتمل أن يكون تيممه فاسدا، ما يدري أن يعني في هذا الفرق لا يجزم ببطلان وضوءه، فلعل تيممه كان باطل
ولعل غسله وما تيم باطل، فما مأمور
لعل
فما مأمور بالوضوء.
ففي هذا الفرق شيخ ناشي، في هذا الفرق لا يجزم ببطلان وضوئه لصلاة المغرب والعشاء، إذ يحتمل احتمال موجود أن يكون تيممه فاسد غسله كان صحيح وضوءه لصلاة المغرب والعشاء كان صحيح، يحتمل ذلك ما يحتمل؟
يحتمل شهير.
فهو ما يعلم تفصيلا بفساد وضوئه، لكن يجب عليه إذا علم إجمالا في اليوم التالي في اليوم الثاني فيجب عليه، لا لا لا، يجب عليه قضاء الصبح والعشاءين فقط، هذا مهمها. إذا في اليوم الثاني علم إجمالا يا بإما تيممي لصلاة الصبح كان باطل، أو غسلي لصلاة الظهر والعصر، أو وضوئي لصلاة المغرب والعشاء، يقال له أما غسلك فيجري في قاعدة الفراغ، ولكن توضأ اقضي صلاة الصبح وصلاة المغرب والعشاء. ليش؟ لأن العلم الإجمالي هنا له طرفان، له طرفان، تقول إما تيممي لصلاة الصبح كان فاسدا، وإلا كان وضوئي لصلاة المغرب والعشاء كان فاسدا. يعني علم إجمالي أنه إما تيممي كان فاسد، وإن لم يكن تيممي فاسد فمن المقطوع به أن يكون وضوء لصلاة المغرب والعشاء فاسد. يعني وإن شئت قل إما صلاة صبحي فاسدة، وإن لم تكن فاسدة فصلاة المغرب والعشاء قطعا فاسدة.
ليش؟
لأنه لو كان تيممه فاسدا هو فاسد وصلاة الصبح يجب قضاءه، وإن كانت تيمم صحيحا إن كانت تيمم صحيحا فلا يخلو الواقع، إما أن الغسل فاسد فبالتالي يصير الوضوء فاسد، أو أن الوضوء فاسد. فإذا كانت تيمم باطلا فهو، وإن لم يكن باطلا كانت تيممه صحيحا، فبالتالي يتعين بطلان الوضوء إما لخلل فيه أو لخلل في غسل الجنابة. فقاعدة الفراغ في التيمم مع قاعدة الفراغ في الوضوء تتعارضان وتتساقطان، قاعدة الحيلولة في صلاة الصبح مع قاعدة الحيلولة في صلاة المغرب والعشاء تتساقطان، ولكن قاعدة الفراغ في غسل الجنابة
وبعرضها ليش ما جرت؟
لأن تجري قاعدة الفراغ في غسل الجنابة وصلاة المغرب وصلاة الظهر والعصر بلا معارض، لأن العلم الإجمالي صار له طرفان. يعني أنت تقول إما أن تيممي كان باطلا أو كان وضوئي لصلاة المغرب والعشاء باطل، نعم أحتمل احتمالا بدويا أن يكون غسلي لصلاة الظهر والعصر كان باطل، لكن هذا مجرد احتمال والاحتمال لا يمنع من جريان الأمر.
هو من أطراف العلم،
لا ماكو، العلم الإجمالي ليس ثلاثي الأطراف هنا، العلم الإجمالي ثنائي الأطراف. شلون؟ تقول والله إما تيممي كان باطل، وإن لم يكن تيممي باطل فوضوئي كان باطلا جزما. أما الغسل شلون؟ الغسل ما أدري، لعله كان باطل لعله ما كان باطل. يعني العلم كيف أنتم تفرضون غسلا والغسل طرفا للإجمالي؟ العلم الإجمالي لازم يكون مشتملا على قضية مانعة الخلو. تقول إما تيممي باطل
يعني لا يخلو،
أو وضوئي باطل، هذا صح، مشتمل على قضية مانعة الخلو. أما ما يمكنك أن تقول إما تيممي لصلاة الصبح باطل أو غسلي للظهر باطل، لا، لعل كليهما كان صحيحا، لعل التيمم كان صحيح والغسل كان صحيح والوضوء كان باطل، صح لو لا؟ لعل التيمم كان صحيح والغسل كان صحيح، كيف تقول إما تيممي باطل أو غسلي باطل؟
شكو من الغول
لم يصير. أنت تحتمل صحة كليهما، أنت تحتمل صحة كليهما، فماكو علم إجمالي. ولكن بالنسبة إلى التيمم والوضوء عندك علم إجمالي، والله إما تيممي باطل أو وضوئي باطل. يعني إذا كان تيممي صحيح فبالتالي يتعين أن يكون وضوئي باطل، إما لخلل في الوضوء أو لخلل في الغسل، وبالتالي يكون الوضوء باطل. بين التيمم والوضوء يتحقق قضية مانعة الخلو،
هذا إذا فات وقت المغرب العشاء،
إما التيمم باطل أو الوضوء باطل. أما بالنسبة إلى الغسل والتيمم لا، ما يتشكل قضية مانعة الخلو، لعل كليهما التيمم كان صحيح والغسل كان صحيح. وأما تشكيل علم الإجمالي ثلاثي الأطراف فباطل قطعا. ليه؟ تقول إما تيممي باطل أو وضوئي باطل أو غسلي باطل، لا ميسي. ليه؟ لأنه إما تيممت باطل أو وضوءت باطل، القضية الثلاثية معناه لا، إما تيممت باطل أو وضوءت باطل، خلاص قضية ثنائية.
ليش ماذا نتعقلها بعدين؟
إما إذا كانت تيممت، إما تيممت باطل صح أو تيممت صحيح وبالتالي يكون وضوءت باطل. فالعلم الإجمالي ثنائي الأطراف، وهذا الطرف الثاني للتيمم هو الوضوء وليس الغسل. ليش؟ لأنك تحتمل أن التيمم صحيح والوضوء والغسل كان صحيح، لكن تعلم إجمالا إما التيمم باطل أو الوضوء باطل، ولذلك الغسل خارج عن طرفية العلم الإجمالي. والمحصل أنه لو كان العلم الإجمالي له طرفان، أحد الطرفين مردد بين الأقل والأكثر، فيكون الأكثر مشكوكا، وهذا سر سلامة قاعدة الفراغ في غسل الجنابة لصلاة الظهر والعصر إلى معارضه. ولكن يجب تلخيص ما ذكر، إذا كان العلم الإجمالي
مرددا
أحد طرفين مردد بين الأقل والأكثر وهو المقام، إما تيممي باطل أو وضوئي باطل وأحتمل كون غسلي باطلا مع الوضوء، فأحد طرف العلم الإجمالي هو التيمم، والطرف الآخر الوضوء قطعا موجود، ولكن أحتمل أن الغسل هم في أرض الوضوء كان باطل، فالغسل خارج عن طرفية العلم الإجمالي. فيجب إذا في اليوم الثاني علم بذلك ما يحتاج إلى الغسل، يجب قضاء الصبح والمغرب والعشاء في الليل.
ولكن يجب
أم قليل؟
ولكن يجب
توضأ يجب الوضوء وقضاء الصبح والعشاءين. نعم لو كان وقت العشاءين باقيا فما يجب عليه إلا وضوء وإعادة عشاءين لجريان قاعدة الحيلولة في صلاة الصبح بلا معارض. أما الغسل والصلاة الظهر والعصر لا، نحن أجرينا قاعدة الفراغ في الغسل، ما نحتاج إلى هذه التفصيلات. يعني ما
على حيلولة ما تصير،
ما نحتاج قاعدة الفراغ في الغسل وقاعدة الفراغ في الظهرين تجري لخروج الغسل والظهرين عن طرفية العلم الإجمالي. بالنسبة إلى المغرب والعشاء والصباح، إذا كنا داخل وقت العشاءين فلا يحتاج إلى قضاء الصباح، نتوضأ ونعيد المغرب والعشاء في داخل الوقت. إذا في اليوم الثاني علمنا إجمالا نتوضأ ونقضي صلاة الصباح والعشاء. أما الغسل وصلاة الظهرين لا، الغسل في راحة، ما يمس كرامة الغسل. هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي قاصر أن ينال من كرامة الغسل الجنابة وصلاة الظهر والعصر والحمد لله رب العالمين.
أنا أقول في المحال هذا إذا كان